إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن ثلاثة فوائد. الأولى تختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثانية تختص بما يحتج به العصاة وقبلهم المشركون، إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلما يحاسبني عليها، والثالثة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. أما عن الفائدة الأولى، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام رجال من البشر اجتباهم الله تعالى واصطفاهم على سائر الناس، وفضلهم بالنبوة والرسالة، وجملهم بأحسن الأخلاق. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جميع الأنبياء والرسل أفضل الخلق إيمانا وعلما وعملا وتعبدا وأخلاقا وتواضعا، فقد وصف الله سيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرحمة في كتابه. سبحان الذي أسرى بعبده، أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر مخلوقون، يأكلون ويشربون وينسون وينامون ويمرضون ويموتون، وهم كغيره من البشر لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية والألوهية، ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم، فلا يملكون النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله، ولا يملكون شيئا من خزائن الله جل جلاله، ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لكن لهم عليهم الصلاة والسلام قدوة البشر في الإيمان والطاعة والعبادة والعمل الصالح والخلق الحسن. قال الله تعالى، أي في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا في شأن سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أطهر البشر قلوبا، وأصدقهم إيمانا، وأقواهم عبادة، وأذكاهم عقولا، وأحسنهم أخلاقا، وأكملهم دينا، وأقواهم صبرا، وأشدهم بأسا، وأعظمهم رحمة، وأكملهم أجساما، وأحسنهم صورة، وأصدقهم حديثا. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والسؤال الآن: ما هي خصائص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ خص الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بخصائص أهمها: أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. أنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغونه للناس من الدين، وإذا حدث أن نبيا من الأنبياء أخطأ في أمر معين اجتهادا منه أو كذا، فإن الوحي ينزل ويصحح هذا الخطأ. أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس من الدين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يورثون بعد موتهم. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة؟ رواه البخاري ومسلم. أنهم عليهم الصلاة والسلام، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو لكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الإسراء وفيه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. أيضا أنهم عليهم الصلاة والسلام أي الأنبياء يخيرون عند الموت، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، متفق عليه. أنهم عليهم الصلاة والسلام يقبرون حيث ماتوا، يعني يدفنون في الموضع الذي يموتون فيه عليهم الصلاة والسلام. أنهم يقبرون حيث ماتوا. عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يقبر نبي إلا حيث يموت، صحيح رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع. أنهم عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم يصلون، ليس معناه يأكلون ويشربون ويفعلون كذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، أي في الإسراء والمعراج. كلمة حجر إسماعيل خطأ، يسمى بالحجر فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحجر، وقريش لما أخبرهم بالإسراء والمعراج قالوا صف لنا الإسراء وصف لنا بيت المقدس أي القدس وهكذا. لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لم أعرفها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال صلى الله عليه وسلم فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار، أي خازن النار، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، في فيض القدير، لأنهم كالشهداء بل أفضل، والشهداء أحياء عند ربهم. وفائدة التقييد بالعندية أي عند ربهم الإشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا، وهي كحياة الملائكة وكذا الأنبياء. وفي السلسلة الصحيحة للألباني اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها، فهي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه من مسائل الروح، يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أن أزواجهم عليهم الصلاة والسلام الأنبياء لا تنكح من بعدهم، أي لا تتزوج من بعدهم. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. بعد ذلك أن الله تعالى يرسل الأنبياء والرسل من الرجال لا من النساء كما بينا من قبل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال الآن: إلى من بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ بعث الله جميع الأنبياء والرسل السابقين إلى أقوامهم خاصة، وبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة والعالم أجمع، أي وإلى الجن أيضاً. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى البشر وإلى الجن، والجن ليس منهم رسل إنما منهم نذر، يعني كالعلماء بالنسبة للبشر. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم، وأرسله الله تعالى رحمة للعالمين إلى يوم الدين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سؤال: ما هي الأصول التي دعا إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره، وأمروا الناس بعبادة الله وحده، وأخبروا أممهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، ولا يملكون بسط الرزق لأحد ولا قبض الرزق عن أحد، وأنذروا قومهم الآخرة ورغبوهم في الجنة وحذروهم من النار وأمروهم بطاعة الله ونهوهم عن معصية الله ودعوا إلى مكارم الأخلاق. فهذه الأصول التي دعا إليها كل رسول من رسل الله تعالى إلى عباده، الأصول واحدة لكن الشريعة تختلف. هذا كيفية الركوع عندنا غير من تقدم، هذا حلال عندنا حرام عندهم، هذا كذا. هذه الشريعة تناسب كل أمة أرسل إليها نبي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم فصارت الشريعة الأخيرة هي الآخرة، لا تبديل بعدها ولا تفويض لأحد في تغيير شيء منها قط أبدا. إذن كمل الدين ولم يعد لأحد قط أن يبدل شيئا في دين الله عز وجل. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم مصابيح الدجى وينابيع الهدى في هذه الأرض، فهدى الله للبشر جاء بواسطتهم، وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا، وما أنزل الله الكتب إلا ليحكم بها بين الناس، ليعبد الله وحده ويكون الدين كله لله، وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ورحمته وعدله وإحسانه. فما كان الله ليخلق بني آدم ويجمعهم في الأرض ثم بعد ذلك يتركهم سدى ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث إليهم رسولا يبين لهم ما يتقون. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المؤمنون، حاجة الإنسان إلى الدين. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وخلق فيه العين يبصر بها الأشياء، والأذن يسمع بها الأصوات، والعقل يستفيد به من طاقات الأرض، من طاقات الأرض التي سخرها الله له، ويميز به بين البدائل الممكنة. وما كان الله ليدع هذا الإنسان وحده بدون منهج يعتمد عليه ومبادئ يرجع إليها في أقواله وأفعاله. فالعقل لا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضره، وتسيطر عليه رغباته وشهواته، وليس العقل موكلا بصياغة نظام للحياة، يعني ما يأتي الإنسان ويضع قوانين للناس تسير الناس عليها. أي إنسان في الدنيا أيا كان هو عقله قاصر، وإنما يكمل الله عقل الإنسان عن طريق ما أنزله الله تعالى على رسله، وليس العقل موكلا بصياغة نظام للحياة. فهذا مجال الدين والشريعة التي تأتي من الله بواسطة رسله، فيؤمن بها أي الإنسان ويتبع ما جاءت به، ومن ثم لا يكل الله الإنسان إلى العقل وحده ولا إلى ما أودع في فطرته من معرفة ربه ولجوءه إليه في الشدائد. فهذه الفطرة قد تفسد بسبب الإغواء والتضليل والتزيين الذي يقوم به شياطين الإنس والجن. صليت ركعتين. وإنما يكل الله الناس إلى وحيه المنزل على رسله الذي كله هدى ورحمة وشفاء، يكمل به فطرتهم ويصحح به عقولهم ويجلو به غاشية الظلام الذي أصابهم. قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ما هي الثمرات التي يجنيها الإنسان من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ بادئ بمن أول ثمرة وأعظم ثمرة يجنيها الإنسان؟ الطاعة وراحة القلب وسلوك طريق الهدى. أما من أعرض عن الرسل فقد أعرض عن الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: معرفة الأنبياء والرسل والإيمان بهم له ثمرات، منها معرفة كمال رحمة الله بعباده وعنايته بهم، حيث أرسل إليهم الرسل يأمرونهم بعبادة الله وحده ويبينون لهم كيف يعبدونه، ومنها حمد الله وشكره على هذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ومنها حمد الله وشكره على هذه النعمة، ومنها محبة الرسل وتصديقهم والثناء عليهم من غير إطراء، لأنهم رسل الله تعالى آمنوا به وقاموا بعبادته وإبلاغ رسالته والنصح لعباده. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، شبهة قديمة جديدة. هذه الشبهة قبل أن نبدأ الكلام فيها تصاغ بهذه الكيفية: إذا كان الله قد كتب على الإنسان أنه يعصي بأن يسرق ويزني ويقتل، وقد كتب عليه ذلك، فلماذا يحاسبه ولماذا يعذبه إذا لم يطعه سبحانه وتعالى؟ شبهة قديمة جديدة. قديمة لأن كثيرا من مجادل الرسل موهوا بها، وحديثة لأنها دائما تراود كثيرا من المتمسكين بالأوهام في سبيل إرضاء نزواتهم من المتع الباطلة والشهوات المحرمة. إنهم يقولون عندما يرتكبون القبائح والمنكرات: هذا أمر الله وهذا قضاؤه وتلك مشيئته وإرادته، ولو شاء الله تعالى عدم فعلنا لهذه الأشياء لما فعلناها، وإذا كان الله تعالى قد قضى علينا بها فما ذنبنا ولماذا يعاقبنا عليها، إلى غير ذلك من اللغو الباطل والكلام العابث الذي يريدون من ورائه التحلل من أوامر الله تعالى ونواهيه. تعالوا بنا أيها الإخوة المؤمنون نتدبر الآيات. قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء الله سبحانه هدايتكم جميعا لفعل، لأنه لا يعجزه شيء، ولكنه تعالى لم يشأ ذلك، بل شاء هداية البعض لأنه صرف اختيارهم إلى سلوك طريق الحق، وشاء ضلالة آخرين لأنهم صرف اختيارهم إلى سلوك طريق الباطل. ونريد أن نزيد هذه الشبهة القديمة الحديثة تمحيصا وكشفا كما قال العلماء، فنقول لأولئك الذين يبررون ارتكابهم للموبقات بأنها واقعة بمشيئة الله، وذلك في قول الله تعالى: وهي حجة المشركين قبل العاصين من المسلمين. ماذا قال الله تعالى؟ سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. نعم معكم في أنه لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاء. فالطائع تحت المشيئة والعاصي تحت المشيئة، ولكن المشيئة لم تجبر أحدا على طاعة أو معصية، هذا هو بيت القصيد. ولكن المشيئة لم تجبر أحدا على طاعة أو معصية، وقضاء الله تعالى وقدره هو علمه بكل ما هو كائن قبل أن يكون، وليس العلم صفة تأثير وجبر. بمعنى أن علم الله تعالى لم يجبر أحدا على طاعة أو معصية، نفس الكلام، وليس العلم صفة تأثير وجبر. ولقد شاء الله تعالى أن يجعل في طبيعة البشر الاستعداد للخير والشر، ووهبهم العقل ليهتدوا به، وأرسل إليهم الرسل لينموا فيهم استعدادهم، وسن لهم شريعة لتكون قياسا ثابتا لما يأخذون وما يدعون أي يتركون. غير أن سنة الله تعالى اقتضت، انتبه لهذه المسألة، غير أن سنة الله تعالى اقتضت أن من يفتح عينه يبصر بها، ومن يغمضها لا يراه. كذلك من يفتح قلبه لإدراك دلائل الإيمان يهتدي، ومن يحجب قلبه عنها يضل. سنة الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإذا فزعم الزاعمين بأن الله تعالى شاء هذا على معنى أنه أجبرهم عليه فهم لا يستطيعوا عنها فكاكا، إنما هو زعم باطل لا سند له من العلم والتفكير الصحيح. فإن المشيئة الإلهية لها سنة تقيدت بها، وهذه السنة هي أنه لا جبر على طاعة ولا قصر على معصية. وتقرير ذلك من قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أي فلو شاء الله تعالى أن يكرهكم ويفرض هدايتكم بقدرته وقدره لهداكم، ولكنه لم يشأ إجباركم على الضلالة، فهي مشيئة المنح والتيسير وليست مشيئة الإلجاء والتسخير. ماذا قال الله تعالى؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومع ذلك قال الله تعالى عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن تيمية رحمه الله: والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. ولهذا لما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، رد الله عليهم بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهنا سبحان الله قال ابن تيمية شيء عجيب، هذا الشيء يبطل كلام أي إنسان يحتج بالقدر على المعصية. ماذا قال رحمه الله؟ والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة باطلة، فإن أحدهم لو ظلم الآخر أو أراد قتل ولده أو الزنا بزوجته أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذا، لم يقبلوا منهم هذه الحجة. لماذا؟ أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذا، ولم يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره. والكلام بالصيغة الأخرى: إنسان قتل وزنى بزوجة إنسان وفعل وفعل، لو أتى إنسان وقال له: ما الذي حملك على ذلك؟ يقول: الكلام الواهي الذي ذكرناه الآن، لو شاء الله تعالى ما فعلت ذلك. لو فعل أحد بك ذلك، قتل ولدك أو زنى بزوجتك أو كذا أو كذا، واحتج هذا القاتل أو الزاني بأن الله شاء ذلك، لن تقبل منه ذلك، لن تقبل منه ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، أما الفائدة الثالثة فهي فائدة مهمة. القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. سوف لنتعرض لهذه المسألة وما وقع فيها من محنة واختبار، وكيف أن الله تعالى ثبت الإمام أحمد رحمه الله، هذا ليس موضوعنا الآن. إنما الكلام ما معنى مخلوق وغير مخلوق؟ القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، فالذي يقول كلام الله تعالى مخلوق هذا شرك بالله. القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. والسؤال الآن، أنت الآن عندما تتلو القرآن، هذه التلاوة التي تتلوها أنت مخلوقة أو غير مخلوقة؟ والمقصود بذلك أن الله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه. هذا هو القرآن. وصفات الله تعالى كلها غير مخلوقة، فهي أزلية لا أول لها. وكلام الله تعالى من هذه الصفات ومنه القرآن غير مخلوق. فلذلك قال العلماء إن القرآن غير مخلوق، لأنه كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته. أما أفعال العباد، أنت عندما تتلو القرآن، قلنا الآن كلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله تعالى الذي تكلم به سبحانه وجاء به جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كلام الله تعالى غير مخلوق. أما أفعال العباد فمخلوقة. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهنا أمران ينبغي التمييز بينهما. الأول كلام الله جل جلاله الذي تكلم به ابتداء وسمعه منه جبريل عليه السلام ونقله إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صفة الله غير مخلوقة بحروفه وكلماته وكذا بصوته الذي تكلم به الله ابتداء وسمعه منه جبريل عليه السلام، فهذا كله كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق منه شيء، كيف كتب أو تلي أو سمع. والثاني عمل العبد الذي هو الوعاء الذي يحمل به كلام الله تعالى، فيكتبه في كتاب ويقرأه ويسمعه، وكلما كان من العبد وعمله فهو مخلوق. فيد العبد مخلوق، والمداد أي الحبر الذي يكتب به مخلوق، والأوراق التي يكتب فيها مخلوق، ولسان العبد مخلوق، وصوته الخاص به مخلوق. وكل هذه أوعية يحمل بها العباد كلام الله تعالى وينقلونه ويبلغونه. إذن كلام الله تعالى غير مخلوق، لكن أنت عندما تتكلم بلسانك صوتك مخلوق وكلامك مخلوق. إذن نفرق بين الخالق والمخلوق. كلام الله تعالى أي القرآن غير مخلوق. وقد حرر غير واحد من الأئمة المقام وميزوا بين الأمرين، وعلى رأسهم إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقد صنف في ذلك كتابا خاصا أسماه خلق أفعال العباد. ومما جاء فيه قال أبو عبد الله أي البخاري محمد بن إسماعيل: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول، ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المخلوق فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا قرأنا القرآن فإنما نقرأه بأصواتنا المخلوقة. انتبه، إذا قرأنا القرآن فإنما نقرأه بأصواتنا المخلوقة التي لا تماثل صوت الرب. فالقرآن الذي نقرأه هو كلام الله تعالى مبلغا عنه لا مسموعا منه، وإنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى والصوت صوت القارئ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم كما في صحيح الجامع: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية أخرى في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. لما تستمع للقرآن من واحد بصوت جميل زينه في قلبك وزينه كذا: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: الاعتقاد الواجب نحو القرآن وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة ودل عليه الكتاب والسنة أن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله تعالى حيث تلي وحيث كتب. قال الله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقال سبحانه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالقرآن الذي نقرأه هو كلام الله تعالى، وإنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، أي القارئ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.